بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إمتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخرجها الستة الأئمة لابن بنت أبي سعد رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. اللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم عن أبي قتادة قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأخرجه مالك في الموطأ كالبخاري سواء. وفي رواية أبي داود: فليسجد سجدتين من قبل أن يجلس.
نعم، فليسجد سجدتين قبل أن يجلس. ففي هذا فوائد، منها أن تحية المسجد من التطوع وليس من الواجب، خلافا لمن أوجبه، لمن أوجب الركعتين، وهو قول له حظ من النظر وقوي، لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن صلاة تحية المسجد سنة وليست واجبة، والمراد بها إشغال البقعة قبل الجلوس بذكر الله عز وجل بالصلاة، ولهذا يجزئ عن الركعتين صلاة الفريضة، صلاة تطوع كسنة. فإذا دخل الإنسان والإمام يصلي صلى معه ولا يلزم بركعتين بعد ذلك. الفائدة الثانية أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، فإذا جلس فذكر قام وركع، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سليك لسليك: قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. فدل هذا على أنها لا تفوت بماذا؟ بالجلوس. وهنا قال: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ فقال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. فقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. في حديث سليك قال: قم فاركع ركعتين. فدل هذا على أنها لا تفوت بالجلوس إلا إذا طالت جدا. إذا طال، يعني أنت الآن دخلت مثلا وجلست ساعتين في الدرس أو ثلاث ساعات في الدرس، فلا يقال لك قم فاركع ركعتين. الفائدة أيضا التي بعد ذلك: جواز إطلاق السجدة على الركعة. قال: فليسجد سجدتين من قبل أن يجلس، أي فليركع ركعتين، أي فليركع ركعتين. ففي إطلاق السجود على الركعة. وفيه أيضا أن هذا يختص بالمسجد ولا يدخل في ذلك المصلى، فلو دخل الإنسان مصلى لا يصلى فيه إلا بعض الصلوات فلا يأخذ حكم المسجد، لأن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد. فإذا دخل الإنسان المصلى فلا يأخذ حكم المسجد، ولهذا ليس له تحية مسجد. هذا في المصلى ليس له تحية مسجد، إنما المسجد المعروف الذي يدعى الناس إليه خمس صلوات. ومسجد المسلمين ليس مسجد البيت للمرأة تصلي فيه الخمس صلوات، لأن هذا لا يؤذن إيه؟ هذا لا يؤذن فيه، هذا لا يؤذن فيه، إنما المسجد المبذول للناس الذي يؤذن فيه واجتمع الناس فيه الخمس صلوات. فهذا الذي إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يركع ركعتين. في هذه الأحاديث أيضا في ظاهرها أن هذا لا يستثنى في وقت النهي، بل في عموم الوقت، لأن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد أي في أي وقت فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ومن ذهب إلى المنع في أوقات النهي يرى أنه إذا دخل في أوقات النهي فإن هذا يخص، وبالتالي لا يركع ركعتين في أوقات النهي، ولكن دلت السنة على خلاف هذا. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف: لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة أن يركع ركعتين، وقد يطوف الإنسان في أوقات النهي. فهذه من ذوات الأسباب، فإذا دخل المسجد في أي وقت ولو في أوقات النهي فإنه يركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم. لا، هذا كله مسجد، كونك تصلي في طابق دون طوابق هذا لا إشكال، لكن كله مسجد. نعم نعم. الحديث الأخرى ولأنها تسقط بسنة الظهر، لو دخلت سنة الظهر سقطت، فلو كانت واجبة لكان يجب عليك أن تأتي بها قبل سنة الظهر ولا تجمع بينهما. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع في الصلاة الخمس. نعم نعم. لا إشكال، لأنه النهي ليس عاما مخصوص، هو عام مخصوص. ولذا يقول شيخ الإسلام بأن الصلاة إذا دخلت هذا عام محفوظ إذا دخلت المسجد، وأما النهي عن الصلاة فوقات النهي هذا عام مخصوص، والعام المحفوظ يقدم على العام المخصوص. نعم نعم نعم. هذا عند البخاري. نعم 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 نعم. اللي بيرى ان اوقات النهي اذا دخل مسجد صلى ولا في اوقات النهي لا يفرق، لكن نقول مثلا لو الانسان دخل وقت الغروب يعني هي دقيقتين واذن المغرب وانتظر حسن لا اشكال يعني. لا لا يصلى فيه، طالما مصلى يصلى في بعض الصلوات ولا يصلى فيه جميع الصلوات لا يأخذ حكم المسجد. الظهر بيصلوا فيه الظهر، لا بس فيه صلاة الظهر فقط، يبقى ده مصلى خاص بالمدرسة، فهذا حكم المصلى حتى لو مسجد ويؤذن فيه للظهر. نعم، لكن المهم أنه لا يؤذن فيه الخمس صلوات ويترك للناس. لكن لو مسجد مدرسة مبذول للناس، يعني مثلا احنا عندنا مسجد، هذا مسجد الهندسه، مسجد مؤسسه حكوميه بس مبذول للناس، لكن لو اغلق من هنا ولا يصلي فيه الا الناس، لا يصلي فيه الا الموظفون وقت الظهر فقط، هذا مصلى ولا ياخذ حكم المسجد. نعم، بالنسبه للموظفين حكم الصلاه فيه، بالنسبه للموظفين الذين يصعب عليهم الذهاب الى المساجد فلا باس، اما بالنسبه للمراجعين لعموم الناس فإنهم يصلون في المساجد إلا إذا كان فيه مصلحة تقتضي هذا، مثلا وقت معين يعني ستستلم أوراق بعد الظهر أو كذا وتفوتك مصلحة فإنك تصلي معه، أما من غير فوات مصلحة لا، أنت مدعو للصلاة في مساجد المسلمين ليس في المصليات، هذا مصلى خاص بالموظفين لأنه يصعب عليهم كطلاب المدارس مثلا، قد يصعب عليهم الذهاب إلى المساجد فيصلون في مصلى المدرسة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ليه يصلون مع الناس؟ يعني لماذا يصلون في البنزينة؟ مسجد صغير فيه ثلاثة أربعة من أهل البنزينة؟ لا، لكن يصلون مع الناس. لكن إن كان واحد منهم لو ترك العمل في هذا الوقت يخشى ضرر، فهذا يكون حكمه حكم من ترك الجماعة للعذر، لكن لا يفتحون مسجدا في ثلاثة أو أربعة أو خمسة في البنزينة العمال يصلون الجمعة فيه، الأصل عدم تعدد هذه الجمعة إلا للحاجة. نعم نعم. لا نقصد الضرر مش فوات الرزق، لا لو كان مسألة بس ان حد يجيب لا يغلقها، لكن ضرر بمعنى تسرق يحصل حريق. نعم، لكن مسألة يعني ان هو مثلا حتى يبقى يعمل في هذا الوقت لا يجوز. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اللفظ للبخاري.
هذا يدخل في التطوع ايضا، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم اللي هي التنفل والتطوعات، والنبي كان يتطوع في بيته ويصلي الفريضة في المسجد. ولا تتخذوها قبورا، دليل على ايه يا اخوان؟ على عدم جواز الصلاة في القبور. إلا صلاة الجنازة فقط هي التي استثنيت بهذا لورود النص. نعم.
وقد أخرج مالك بعضه في الموطأ مرسلا.
نعم.
فرواه عن هشام عن عروة عن أبي قال عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء اللفظ لمسلم.
هذا من التطوعات أيضا المستحبة لكن غير المؤكدة، لأن النبي قال لمن شاء، لكن ورد التأكيد في بعض التطوعات بين الأذانين، بين الأذانين، ولعل هذا يكون في المغرب، ثم علل بين كل أذانين الصلاة ثم قال لمن شاء تعود على سنة المغرب، إنما سنة الصبح لا، فهي مؤكدة، وسنة الظهر القبلية مؤكدة، فلمن شاء المعلوم والمحفوظ أنا في سنة المغرب، لكن يستدل بالدليل العام في القسم الأول على جميع الصلوات بين كل أذانين صلاة، إنما لمن شاء هذا إنما هي في المغرب، قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، إنما بين الأذانين في الصبح فإنما هي مؤكدة، وبين الأذانين في الظهر فإنما هي مؤكدة، إنما هي مؤكدة. حتى اللفظ مسلم كده كامل، شوف كلام النووي عليه. نعم، بين كل أذانين، مش لا، ليس فيه مطلق، ليس فيه مطلق، هذا في السنن، في السنن بين كل أذانين بعد الأذان والإقامة سنن، لكن السنن إما مؤكدة أو غير مؤكدة، فالصبح والظهر هذا من المؤكدات، إذا العصر والمغرب والعشاء هذا غير مؤكدات. لمن شاء هذا وردت في المغرب في صحيح البخاري، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، هات كده لفظ مسلم هذا بتمامه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر الله فيسب نفسه، اللفظ لمسلم. وأخرجه مالك في الموطأ بنحوه.
يعني إذا صليتم بالليل، وخير صلاة التطوع ما كان بالليل، فنعس أحدكم ولا يدري ما يقول فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فلعله يذهب يستغفر الله فيسب نفسه، لأنه لا يدري ماذا يخرج منه. ومن هنا قاعد العلماء قاعدة، وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، نظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمن العبادة ومكانها. فزمن العبادة وهي صلاة الليل هنا زمن فاضل، لكن يتعارض مع ذات العبادة وهي الخشوع والتدبر، فهنا نقدم ماذا؟ ذات العبادة على زمن العبادة، كذلك يقدم ذات العبادة على مكان العبادة كركعتي الطواف خلف المقام، هذا مستحب، لكن إذا كان هناك زحام يحول بيني وبين الخشوع أرجع إلى مكان لا يذهب خشوعي فيه، هذا أفضل من الصلاة خلف المقام. نعم. كذلك بعض الأخوة مثلا قد يحصل يعني منافسة قد تصل إلى حد ذهاب الخشوع في الصف الأول، فماذا يحصل؟ ضيق، بحيث الإنسان لا يستطيع أن يركع يسجد باطمئنان وخشوع مثلا، فهنا الذي زحم الناس يتأخر، آخر واحد دخل مزاحما هذا تأخر، ويترك الناس يصلون بما يجمع عليهم خشوعهم. نعم.
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من تلك قدر ما يقرأ 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة، اللفظ للبخاري. وفي رواية أبي داود كان يصلي من الليل 11 ركعة ويوتر منها بواحدة، وإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، وهو كذلك في الموطأ. وفي رواية في البخاري إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية أخرى كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.
نعم، هل الاضطجاع هذا بعد سنة الصبح سنة يعمد إليها الإنسان اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا قال به بعض أهل العلم، والراجح أنه ليس سنة وإنما هو فعل مباح احتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقوم قياما طويلا ثم يركع ركعتين في بيته ثم يضجع إلى أن تقام للصلاة، ولم يكن النبي يتعبد بهذا، ولهذا ما ورد من لفظ بالأمر بهذا فهو ضعيف ولا صح في ذلك حديث بالأمر، إنما هو حكاية فعل. ولهذا يمكن يعني حضران الآن أنه يمكن أن نستأنس بهذا في الرد على من ألزم بإحدى عشرة ركعة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة. فهنا حكت عائشة صلاة النبي، كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة، وإذا فرغ منها ضجع عشر قيل أيمن. هل يلزمون كذلك بالإضجاع ويرون أن مخالفة ذلك بدعة؟ إن قالوا لا نقول كيف وعائشة حكت الفعل، كما حكت الفعل في الإحدى عشرة ركعة، فليس مجرد حكاية الفعل دالا على هذا، إنما نحتاج إلى الأدلة الأخرى. الأدلة الأخرى كما في حديث ابن عمر في الصحيح، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وقالت عائشة 11 ركعة، فما كان يزيد في رمضان وفي غيره على 11 ركعة. فنجمع هذا بأن الغالب من حديث صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة يقوم بها قياما طويلا، فيكون الأكمل والأفضل أن تقوم هذا القيام، لكن إذا قمت بخلاف هذا العدد فهذا جائز ولا إشكال فيه. فمجرد حكاية الفعل لا يدل على الاستحباب إلا إذا انضاف إليه ما يدعمه من الأدلة. وقد ورد عن النبي 11 ركعة وورد عن النبي 13 ركعة، وكل هذا ورد. فالاضجاع على الشق الأيمن ليس سنة، فضلا عن اشتراط ذلك كما يذهب إليه الظاهرية. نعم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
لحظة، احنا عايزين لفظ مسلم، جبت لفظ مسلم يعني عشان نعرف بس لمن شاء هذه، هل هي جاءت في مطلقا هكذا او في المغرب؟ نعم، هذا تحت باب ايه؟ باب نعم. قال ابن بطال عجيب، أباه سيف هذا عجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، سبحان الله، حديث صحيح. أي اعتقدوا يعني كيف اعتقدوا؟ ما أدري، وما الإشكال عندنا؟ سنة ماضية، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال افتتح من شاء، كيف يقال انه لا يصلي؟ والرسول يرى ماذا؟ سبحان الله، انا اقول يعني كيف يخفى هذا على الجمهور؟ سبحان الله، يعني كيف يخفى هذا على الجمهور؟ بالمفهوم، لأن صلاة ركعتين قبل المغرب ستنصرف من المغرب وإن أحدكم لا يبصر مواضع نبل. ثم ليس هناك اجتهاد في مورد نص. نعم سبحان الله. نعم تمام. طيب عندك في مسلم بوابه تحت باب ايه؟ ايوه مسلم. سياق مسلم، معلش سياق مسلم كامل، يعني سياق مسلم كامل ايه؟ نعم ذكر حديثا واحدا فقط وهذا. ايوه طيب، يعني ممكن تكون هذه مختصره، مختصره لحديث صلاتين في المغرب. نعم قال لا أول كلام اللي انت قرأته الآن
في حديث صلاتهم ركعتين بعد الظهر وقبل صلاة المغرب، وفي رواية من أنهم كانوا يصلونها بعد الأذان. وفي الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، وفي هذه الروايات استتباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب.
تمام، يعني أن النووي حمل كل هذا على المغرب، هذا هو الظاهر. نعم ها. نعم يعني المغرب. نعم
وفي مسألة مذهبان للسلف واستحبوهما جماعة من الصحابة والتابعين من المتأخرين أحمد وإسحاق، ولم يستحبوهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرون من الصحابة.
المهم أن الكلام النووي في المغرب، يعني حمل كل حمل هذه الروايات كلها، جعلها كالواحد كالموضع الواحد أن هذه في سنة المغرب القبلية. نعم نعم اي نعم، يعني وان كلها في المغرب. لا قاله اعد القراءه بالمغرب، اعد القراءه. ايوه
في حديث صلاتهم ركعتين بعد الغروب وقبل صلاه المغرب.
تمام.
وفي روايه انهم كانوا يصلونها بعد الاذان، وفي الحديث الاخر بين كل اذانين صلاه.
تمام.
المراد بالاذانين الاذان والاقامه.
ها
وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بعد
قبل
ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب.
تمام، يعني بين الأذان والإقامة. كل هذه الروايات، كل هذه الروايات لا تذكرها. نعم نعم في مسلم. نعم هذه لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. الموضوع إحنا بنحرره، يعني هو قوله هنا بين كل أذانين صلاة، قال ثلاثا، قال في الثالثة من شاء، لأن هذا مطلق، ظاهره أنه مطلق فين؟ بين كل أذانين عموما في الصلوات الخمس. والمحفوظ كما في الصحيح عند البخاري وغيره في صلاة المغرب أنه قال في الثالثة لمن شاء. فالنووي الآن جمع هذه الرواية، ذكر هذه الروايات وحملها على المغرب. نعم لكن هنا لمن شاء. نعم نعم
قال وقد ثبت في الصحيح عنه انه قال بين كل اذانين صلاه، بين كل اذانين صلاه، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فرهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا حديث صحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر وقبل العشاء الآخرة وقبل المغرب، أن ذلك ليس بسنة راتبة. وذلك قد ثبت أن الصحابة كانوا يصلون بين أذاني المغرب وهو يراهم، فلا ينهاهم ولا أمرهم ولا يفعلوا ذلك، فدل على أن ذلك فعل جاد.
هذا يحمل لمن شاء على الصلوات غير الايه ليس فيها راتبة، إنما في سنة الصبح وسنة الظهر ما جعلها صلى الله عليه وسلم لمن شاء. نعم، إنما في المغرب ويقاس عليها ما ليس بمؤكد مثل العصر والعشاء فنهى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. اللفظ لمسلم. وعند أبي داود عنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حمله بعض الأشاعرة على نزول الرحمة أو الأمر أو القدرة أو الحكم.
نعم.
وأخرجه مالك في الموطأ،
وهذا مردود، إنما ينزل ربنا نزول حقيقية، لأن الرحمة ما تقولها المستغفر فأغفر له. نعم.
عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا على أن عقيدة هذا المصنف عقيدة سلفية. نعم، لأنه ما يرد على المصنف، ما يرد على الأشاعرة إن شاء الله إلا صاحب عقيدة سلفية، لأن الإشكالية في المذهب الأشاعرة بالذات، فإنه قد قال به بعض الأفاضل جهلا في بعض الصفات. نعم نعم.
قول من صلى قبل العصر أربعا دخل الجنة، هل هذا يؤكد؟
لا يؤكد، لأنه ما ثبت أن النبي كان يواظب عليها. نعم، تفضيل، بس تفضيل يعني. لا، ما لا، لأن الصحابة وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة في المؤكدات، لم يذكروا عصرا ولا مغربا. ابن عمر لا، ليس قول النبي، قول النبي دل على الفضل، الفضل مسألة والتأكيد مسألة.
الفضل شيخنا لا يؤخذ إلا بالتأكيد، يعني
لا
صلاها مرة.
لا، فضل المؤكد، فضل المؤكد أعظم من فضل غير المؤكد، إنما يؤخذ المؤكد منين؟ من وصف صلاة الصحابة، من وصف الصحابة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في تطوعاته قبل وبعد. ما في تعارض أصلا، هو ما في تعارض، الفضل ليس تعارضا، عموم الطاعات فيها فضل. صح، يعني من كان مصليا فليصلي أربعا، صلى أربعا، كما مثل أيضا أنك لن تسجد سجدة حتى ترفع بها درجة، هذه فضل في عموم السجود. لا، احتمال شغل من يقوله؟ الصحابة، فالذين وصفوا صلاة النبي كابن عمر كما في الصحيحين ذكر سنة الصبح والظهر القبلية والبعدية وبعد المغرب وبعد العشاء، ذكر 10 ركعات في الصحيحين حديث ابن عمر، ذكر 10 ركعات، ثنتان قبل الصبح وثنتان قبل الظهر وثنتان بعدها، هذه 6، وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء. عائشة رضي الله عنها أيضا وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، ولم تذكر قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء. كل الواصفين لرواتبه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا، فنقول إذن الرواتب هي ما مثل صلى من صلى قبل الظهر 4 وبعد العصر 4 حرم الله على النار، أو كما جاء في الحديث قبل الظهر من صلى 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. لكن المؤكد ليس الثمن هنا، ليس الثمن المؤكد، فالفضل شيء والمؤكد شيء، المؤكد يؤخذ من مواظبته صلى الله عليه وسلم، أما الفضل فقد يكون لركعتين لمطلق العبادة. طيب، ما هو ورد الفضل في الضحى، هذا رد عليك، رد عليك أنه ورد الفضل في الضحى وليس من المؤكدات. نعم، المواظبة على ذلك أصلها من المؤكدات، لكن المواظبة عليه ليس من المؤكدات. نعم، الشاهد يعني أنه يؤخذ هذا من وصف الصحابة لصلاة صلى الله عليه وسلم في رواتب الصلوات الخمس، المؤكدات وغير المؤكدات يؤخذ من وصف الصحابة.
لا
خليك في الصلاة الخمس عشان بس ما تفرعش في المساء. لا لا خليك في الخمسة. خلا أنا عايز الخمسة. لا 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 ما بقصش أنا عايز الخمسة. لا لا بس الخمسة.
نعم. عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. وفي رواية أبي داود قلت لعائشة رضي الله عنها متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر.
فدل هذا على أنك لو أوترت في أول الليل جاز، في وسط الليل جاز، من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل وتر ما كان في آخر الليل، لكن يجوز. ولهذا الإنسان لو كان لا يثق بنفسه أن يقوم في آخر الليل صلى صلاة الليل قبل أن ينام أفضل من تركه حرصا على وقته. يعني قد يقول لا 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 أنا أريد الوقت الفاضل، وما يقوم الوقت الفاضل؟ طيب صلي قبل أن تنام، فتحصيل أصل الصلاة يرجى لك به خير إن شاء الله. وقد جاء في الصحيحين وأن أنام على وتر، فلو كان الإنسان لا يثق بنفسه وأوتر قبل أن ينام، والمراد يعني بالوتر صلاة الليل، صلي يعني وتوتر، وليس مجرد أن تصلي ركعة أو ثلاث ركعات، وإن كان هذا له فضل لكن ليس كفضل من يصلي الليل كله يعني 11 ركعة. فتصلي قبل أن تنام ولا تحرم نفسك. ولهذا من السهل أن نقوم جميعا قيام الليل إذا حرصنا على إيقاعها على حسب الوقت المتيسر لنا والمستطاع، لكن يصعب قيام الليل في آخر الليل، فلا يواظب عليه إلا من استعد له ومن وفقه الله عز وجل لذلك. ولهذا الإنسان لا ينتظر يتحرى فضيلة الوقت ويترك فضيلة أصل الصلاة. فإذا كان يعجز عن القيام وعرف هذا من معهود نفسه أن يقوم آخر الليل، فليوتر أول الليل ولا يفوت الصلاة. نعم. طيب إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخره هل له أن يصلي؟ الجواب نعم له أن يصلي، لكن يعيد الوتر لقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا. لا لا يعيد الوتر. فإذا أوتر في أول الليل لا يعيد الوتر في آخر الليل، وإن جاز له أن يتنفل بعد الوتر إذا قام. البعض يقول يشفع، يعني إذا قام بعد ذلك يصلي ركعة تشفع على الوتر السابق، ولا أدري ما وجه ذلك أبدا. يعني أن يصلي الإنسان ركعة ثم إذا قام بعد ساعتين ثلاث ساعات يصلي ركعة ليشفع ما سبق، هذا لا أعلم وجهه أبدا، وإن قال به بعض أهل العلم. والصحيح أنه يصلي، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. فلو قام وصلى ما شاء الله له أن يصلي، مثل رمضان مثلا نصلي مع الإمام حتى ينصرف ونوتر في أول الليل، وممكن الإنسان يقوم يتصحر وعنده وقت فيصلي، فهذا يصلي ما شاء ولا يعيد الوتر، لا يعيد الوتر. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند فصل جامع في الوتر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.